إذاعة صوت الشعب تقدم النور المبين. النور المبين يرسله في سماء الوطن إعدادا وتقديما حمدي زياد. النور المبين يصور توهجه ويرسم مسارات أشعته إذاعيا. المخرج محمد رسام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، وصلنا في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه العبارة وصية من الله. الله يخبرنا عن المال وعن تقسيمه في الميراث. في أولادكم يوصيكم، إذن من أجل ألا تتدمر الأمة بسبب خلافاتها الطاحنة على المال، فالله يقسم الأرزاق سبحانه وتعالى بنفسه: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه عبارة بليغة ليس فيها تنقيص للمرأة، أي للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يقل المرأة تعد بنصف الرجل، وإنما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن القضية قضية مسؤوليات والتزامات، والمرأة ليس في أموالها التزامات كالرجل. الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته وأولاده، له التزامات كثيرة، بينما المرأة التزاماتها أقل، والعدالة والقسط عند الله بهذه الاعتبارات، باعتبارات المسؤوليات لا باعتبارات الشعارات، وإنما باعتبارات المسؤوليات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. القسط هو العدل والبر بإحسان، هو العدل وفيه زيادة الإحسان والأمور الدقيقة. إذن فهؤلاء الذين يتقولون على أمة الإسلام، لماذا أعطيت المرأة بأقل من الرجل؟ قلنا الإسلام جاء من أجل العدل، وهو دين الله الواحد من لدن آدم وإلى قيام الساعة. فالإسلام باعتبار العدل، باعتبار العدل، المرأة مسؤولياتها المالية أقل من الرجل، الرجل مسؤولياته أكثر من المرأة، فهو الذي يجب أن ينفق دائما على زوجته وعلى أولاده وعلى أبيه وعلى أمه، والمرأة لا يجب عليها أن تنفق إلا من باب البر والإحسان. وحينما نقول لا يجب عليها أن تنفق، هذا في حكم أن الناس لا شيء لديهم، لكن لو كانت المرأة متيسرة والمال لديها، لديها وظيفة مثلا، أو لديها يعني أموال، وزوجها مؤمن وكذلك ليس من أهل البطالة، وإنما ظروفه أو ظروف أبيها وأمها، مثلا الوالدين إذا كانت غنية وهم يحتاجون إليها فلا بد، وكذلك أسرتها، لأن الله أمر بالبر والإحسان. لكن من حيث المبدأ الرجل هو الذي يعمل، هو الذي ينفق، هو الذي يؤتي. وإذا يعني عمت المحبة في أفراد الأسرة وأصبح الناس ينظرون إلى بعضهم بمنظار الإيمان، بمنظار العلاقة الروحية الوطيدة، فإن الناس لا يبخلون على بعضهم أبدا، وإن الناس ينصرون بعضهم على لأواء الحياة وشدتها. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أولا، إن كان الورث أولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، الرجل يأخذ سهمين والمرأة تأخذ يعني سهم واحد. فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني بنات وأخوات مثلا، أو بنات و يعني وأخوة للميت هذا فلهن الثلثان، ثلثاء المال للبنات، أكثر من واحدة لهن الثلثان. الواحدة إذا كان معها أخيها عصبها، وإذا لم يكن معها أخ فلها النصف. إذن هنا فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت بنت واحدة لها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب والأم لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت إن كان له ولد، الأب السدس والأم السدس والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا كان الورثة هم الأب والأم فلأمه الثلث وثلثين يأخذها الأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، إذا كان له أخوة فلأمه السدس. نعم، قال هنا من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الوصية تقدم والدين يقدم. ولذلك أحيانا الذين يقسمون المواريث يبدأون بقسمة الأموال من غير أن يبحثوا عن وصية. يمكن أن الإنسان هذا بخيل في حياته أو متخوف، فقد كتب وصية أن يخرجوا من ماله صدقة جارية لنصرة الدين أو لإيواء المساكين أو لخدمة المساجد أو تحفيظ القرآن الكريم أو يعني أي شيء في مجالات نصرة الدين ونصرة الأمة. وكذلك أو يمكن أنه قد أوصى لشخص ما أو لجهة ما أو غير ذلك، قال أو دين، أو الدين عليه ديون، والديون هذه حقوق تقدم على المواريث مثل الوصية لأنها حقوق في المال نفسه. إذا كنت سترث هذا الرجل بناء على أنه قد مات ولك حق في وراثته، فإن صاحب الدين الذي دين مورثك هذا له حق قبلك في عين المال، فيجب أن يخرج الدين والوصية قبل قسمة الميراث. ولذلك بعض الناس الذين يقسمون المواريث يقسمون الدين على الورثة ويقولون عليك كذا وعليك كذا، وأكثر الورثة لديهم بخل وشح فيماطلون ولا يأتون بالدين. والله ما أباحها لتقديراتنا، قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. فينبغي أن يخرج الدين أولا وأن تخرج الوصية أولا، حتى ولو كان الورثة يعني صادقين وسيخرجون هذه الدين وسيلتزمون بها، يجب أن تخرج أولا، لا تخضع للتقديرات، لأن المال محك أساسي، والله يريد صيانة الأموال ويريد أن لا تظل ذمة هذا المورث غارقة بالديون وبحقوق الآخرين. إذن فليخرج هذا المال من قبل أن يقسم، هذا الدين من قبل أن يقسم. الله يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الآباء والأبناء لا يسقطون بأي حال، لهم ميراثة. ولذلك أحيانا الإنسان بسبب الحساسيات العائلية وغير ذلك قد يقصي يعني من أولاده أو يقصي من أبويه، وهذا لا، الله يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بناء على أنهم كانوا في الحياة مساهمين معك، مساهمين في يعني في أي شيء، ولو في تربيتك وتنشئتك وغير ذلك. الله هو الأعلم من هو الأقرب إليك خدمة ونفعا في الدنيا وفي الآخرة ومن بعد أن تموت من الأولاد والأبناء، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا اعتراض على علم الله ولا اعتراض على حكمة الله. ونقف لدى فاصل ثم نعود بإذن الله.
النور المبين،
الحمد لله رب العالمين. نحن في آيات المواريث من سورة النساء من النور المبين. يقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا معلوم، أن الرجل يرث النصف من زوجته إن لم يكن لها أولاد، لكن بعد أن يخرج ما أوصت به والدين الذي عليها، وإن كان يعني لم يكن لها وإن كان لها أولاد فله الربع، إذا كان لها أولاد فتوفت قبله فله الربع، وهي إن لم يكن له ولد فلها الربع، وإن كان له ولد فلها الثمن. لكن على الناس أن يتحروا هكذا كما يقول الله من بعد وصية يوصين بها أو دين، وهذا يدلنا على أن الله يحث على صيانة حقوق الناس، فلتخرج الحقوق قبل قسمة الميراث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وكذلك الزوج، يعني المرأة ترث الثمن منه إذا كان له أولاد، أو ترث الربع منه إذا لم يكن له أولاد، لكن بعد الوصية التي أوصى بها وبعد إخراج الدين الذي يعني كان في ذمته. وإن كان رجل يورث كلالة، أي لا والد له ولا ولد، أو امرأة لا والد لها ولا ولد وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، يعني دل على أن الأخوة هنا الأخوة من الأم، لأن الأخوة من الأب ذكروا في آخر آية من سورة النساء، فدل على أن هؤلاء الأخوة يقصد بهم الأخوة من الأم، إذا كان واحد فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد يعني اثنان ثلاثة، فإن كانوا أكثر من ذلك أخوة من الأم فهم شركاء في الثلث، يعني شركاء على السواء، يعني لا يقسم للرجل مثل حظ الأنثيين، لأن هذا المسألة من باب يعني إعطاء الأرحام وإن تباعدوا. نعم، هنا يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، لأن الغالب إذا كان الإنسان يعني ليس لديه من أحبائه الأقربين المحيطين به وقد أصبح كلالة، فقد يضر بالآخرين ويضر بأناس آخرين، فإذا كان هنالك وصية غير لا يكون فيها إضرار للآخرين ولا يكون فيها دين، ومعلوم من هو الذي يريد أن يضر ومن هو الذي عليه حقوق لابد من إخراجها. وصية من الله والله عليم حليم، والوصية من الله لابد أن تنفذ، لو أوصى الملك أو السلطان إلى قوم كذا بأن يفعلوا كذا سيفعلون، فكيف إذا أوصى ملك الملوك وعظيم العزة والجبروت وخالق الكون ومبدع البرايا ومن بيده خزائن السماوات والأرض ومن له ميراث السماوات والأرض؟ والله عليم حليم، عليم علمه هكذا، ولذلك قيل في الدراسات الأجنبية أصبحوا يقتبسون من الفرائض في الإسلام التي نص عليها القرآن ويدخلونها تحت مسميات أخرى، يقولون نظريات شرقية لا يقولون مواريث إسلامية، لأن الإسلام أصاب الهدف وسدده بغير أن يظلم أحد، وعلى اعتبار ومعيار المسؤوليات في هذه الحياة. يقول الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذه المواريث حدود الله، ما أظلمه من يتعدى حق الله تعالى. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، الذي لا ينظر إلى حق الآخرين بطمع، خالدين فيها خلود في الجنة الأبدية من أطاع والتزم وذلك الفوز العظيم. يعني حتى على نظرية هؤلاء الذين يعارضون القرآن ويقولون سيخرجون من النار، من يأكل مواريث الآخرين ويظلم حقوق الناس سيخلد في النار أبدا سرمدا، لأن الله يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أما من له مثلا ثقافة قرآنية فإنه يعلم من القرآن أن من دخل الجنة فهو خالد مخلد فيها، ومن دخل النار دخلها خالدا مخلدا أبدا سرمدا. وهنا للشهيد القائد رؤية رضوان الله عليه، وينبغي أن تناقش من باب الإيمان والطرح العلمي، لا من باب العناد والتشهير والأذية. الشهيد القائد يقول الله حدد المواريث وترك أناسا لم يذكرهم، وإنما ذكروهم في الروايات وفي غيرها، وحتى أن يعني أنهم أضافوا قائمة إلى غير القائمة التي ذكرها الله في القرآن، وهو يرى الشهيد القائد أنها تترك لقائم الحق أو من ينوب عنه، تترك له ليعرف من هو العادل، من هو الذي يستحق. فمثلا حينما يكون ابن العم ينتظر من هذا الشخص أن يموت من أجل أن يأتي ليرث ماله، وهنالك بنات قد تعبنا وقد قطعنا أعمارهن من أجل هذا الأب، فيأتي ابن العم من بعيد ويأخذ الأموال هكذا، وربما أن يسمم مورثه بأي طريقة. قال هذا كان ينبغي أن تظل المسألة معلقة حتى لا يقدم على جريمة، فإذا يعني رأى الحاكم ورأى من ينوب عنه أن هذا الشخص يستحق لقربه لنفعه لهذا المورث لإحاطته به طيلة الحياة، فهذا الأمر يعود إلى العادلين والقائمين بالقسط. وإن كان إنسانا سيئا وبعيدا وجافيا وإنما يتربص بعيد بمورثه ليموت ليأتي ولم يذكر له نص في القرآن، حتى الروايات، يعني البعض يقول إذن هذا إنكار للسنة، قلنا حتى الروايات، قيل أن الإمام علي عليه السلام إنما رضخ للجد رضيخة، يعني بعض الناس الذين يعطونهم روي عن أمير المؤمنين أنه إنما أعطاهم بمسألة هدية وأعطاهم بمسألة حقوق. فينبغي أن تدرس هذه الرواية وأن يبحث عن الروايات بكلها، هل وجد، لأن البعض يظن أنها مسألة يتربص بها، عد إلى السنة، فهل سترى السنة أجمعت على على نصيب كل شخص لم يذكر في الآيات؟ لا، ما هنالك إجماع، أضافوا قائمة واختلفوا فيها اختلافا كبيرا شديدا، وكان الأولى أن تترك للقائمين بالقسط فيوزعونها على معيار القسط والعدل وغير ذلك. وبنو إسرائيل قتلوا ابن عمهم في قضية سورة البقرة ليرثوا ماله، وقد يأتي أحيانا يبحثون عن شخص من أطراف الدنيا، من أطراف أوروبا أو من أطراف، يأتي ليرث شخص في البلاد، وذلك قد ضاع عمره لا يعرف قرابة ولا رحامة، وإنما قالوا أنه من أبناء العموم المتباعدين بينهم، للأمة مواجهات، للأمة جهاد، للأمة مصالح عامة، للأمة أقارب، للأمة نفاعون، للأمة هذه المسائل. الشهيد القائد يرى أنه كل من لم يذكر في الآيات فلنبحث عن طريقة أهل البيت وعن طريقة العترة القدماء كيف كانوا يصنعون من أجل ألا نتعدى حدود الله، لأن الله يقول تلك حدود الله ونحن زدنا حدودا من لدينا. نصر الله أمتنا وجعلها تفهم واجبها. الله جل في علاه يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية لها معاني، وفي الأصح أنها ليست منسوخة وإنما كانت حكما لزمن لا بد من أن يعمل بهذا الحكم في كل زمان ومكان، إذا كانت الصورة كالصورة في الزمن الجاهلي الأول، وينبغي أن تكون على الشيء الذي كأنها حينما يقول أو يجعل الله لهن سبيلا. فالجلد والرجم ليس بسبيل، معناه أنها قضية أخرى سنتدبرها إن شاء الله في حلقة سيأتي بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر وانصرف بجائزة المولى عز وجل، ونصر الله أمتنا على المعتدين، وصلى الله على محمد وعلى آله الأكرمين.
النور المبين. النور المبين يرسله في سماء الوطن إعدادا وتقديما حمدي زياد. النور المبين يصور توهجه ويرسم مسارات أشعته إذاعيا. المخرج محمد رسام.